بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: نعم، على كل هذه الشبهة أو هذا الإيراد الذي أورده المصنف رحمه الله بعدما تبين للموحد أو للقارئ لهذه الرسالة أنه لا فرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، فالمشرك هو الذي توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فمن توجه إلى غير الله وصرف له شيئا من العبادات فإنه يعتبر مشركا، سواء توجه إلى صنم أو توجه إلى عبد صالح أو إلى ملك أو إلى ملائكة أو إلى ملك أو نبي أو غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله زيادة على هذا أن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم وأشد من شرك المتقدمين، ودلل على ذلك بوجهين: الوجه الأول أن شرك المتقدمين كان في وقت الرخاء دون الشدة، فإنهم يخلصون لله سبحانه وتعالى في حال الشدة، بخلاف هؤلاء المتأخرين فإن شركهم دائما في الرخاء والشدة. الأمر الثاني أن المتقدمين توجهوا وصرفوا العبادات إلى أناس لهم منزلة وصلاح، سواء كانوا من الملائكة والأنبياء أو الصالحين، بخلاف كثير من هؤلاء المتأخرين فإنهم توجهوا وفوضوا أمورهم وصرفوا شيئا من عباداتهم إلى أناس هم من أشد الناس فجورا وفسقا، فلهذا هم أغلب شركا. إضافة إلى ذلك يزاد أمر ثالث ذكره أهل العلم، هذا الأمر الثالث أن هؤلاء المتأخرين كثير منهم من اعتقد، يعني في هؤلاء الذين يتوجهون إليهم شيئا من أفراد الربوبية، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى في باب الربوبية وفي باب الألوهية، فاعتقدوا فيهم التصرف والتدبير للكون وتقدير الأشياء، وأنهم يحيون وأنهم يميتون، وعظموهم أشد التعظيم، حتى إن بعضهم من لا يحلف بشيخه ومعبوده كاذبا ومستعد أن يحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا عشرات الأيمان، لكن لو كان كاذبا وقيل له احلف بشيخك أو احلف بهذا الذي تعظمه فإنه من شدة تعظيمه له لا يمكن أن يحلف به. ثم أيضا غالوا في مدحهم ورفعوهم فوق منزلتهم، وجعلوا هذه الوساطة أو هذه الشفاعة التي لهؤلاء الأولياء والصالحين أعظم منزلة وواسطة من أن يتخذوا الأنبياء والمرسلين أو الصحابة والتابعين فيما بينهم وبين الله، فعظموهم أشد من تعظيم لله وأشد من تعظيم للأنبياء، فمن هنا كان هذا دليلا على أنهم أشد شركا من الأولين. ثم قال المصنف رحمه الله: قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا، قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، لأنهم كما تقدم كانوا يشركون في حال الرخاء دون الشدة، أما إذا وقعوا في شدة فعلموا واعتقدوا وأيقنوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله سبحانه وتعالى، فهم بذلك أصح عقولا. إضافة إلى الأمر الثاني أنهم توجهوا إلى من تقوى فيهم الشبهة وهم الأنبياء والصالحون، بخلاف من توجه إلى رجل معروف بفسقه وفجوره، فأي شبهة عنده حتى يجعله واسطة فيما بينه وبين الله. قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. لا زال المصنف رحمه الله يورد هذه الشبهات ويرد عليها ويكشفها. هذه شبهة تعتبر شبهة الرابعة من كبرى الشبهات التي تناولها المصنف رحمه الله وأجاب عنها وكشف اللبس التي فيها. فتقدم معنا أن الشبهات الكبيرة هي ثلاث شبهات، وهذه تعتبر الشبهة الرابعة من كبرى الشبهات التي استدل بها هؤلاء المخرفون وهؤلاء الضلال وهؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فهذه الشبهة من أخطر الشبه وأعظمها، ولهذا أجاب عنها المصنف رحمه الله من عدة أوجه قال: وهي من أعظم شبههم: فأصغي سمعك لجوابها. راجت وقبلها كثير من الناس لكثرة اللبس الذي فيها. ما هي هذه الشبهة؟ قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه يعني هذه الشبهة حاصلها أن هؤلاء يجعلون هذه الآيات التي نزلت في تكفير الكفار إنما هي مقصورة على الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا ولم يقروا بالشهادتين ولم يؤمنوا بالبعث والنشور ولم يصدقوا بالقرآن، فهؤلاء هم الذين تنزل عليهم الآيات في التكفير والشرك. وأما من أسلم وأقر بالشهادتين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق بالقرآن وآمن بالبعث والنشور، فهؤلاء لا يمكن أن يكفروا، وهم يصلون وهم يصومون وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرون بالشهادتين وهم يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه شبهة عظيمة من أعظم الشبه التي يعني يتشبث بها هؤلاء المخرفون، يقولون: كيف تجعلون هذه الآيات التي نزلت في الكفار والمشركين منزلة على أناس يعني كما جاء وصفهم فيما مضى؟ قالوا: أما هذه الآيات فإنها تنزل على الذي لم يدخل في الإسلام أصلا ولم يؤمن بالله ورسوله ولم يؤمن بالبعث والنشور، فهؤلاء هم الذين يكفرون. أما من أدى بعض الفرائض، يعني معنى كلامهم أن من أدى بعض الفرائض من الصلاة والصوم وأقر بالشهادتين بلسانه وإن لم يعرف معناها وحقيقتها، فهذا لا تنزل عليه هذه الآيات. فانظروا، قال: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه شبهة عظيمة وشبهة كبيرة، وهي التي يرددها كثير من الناس. وأيضا من سمع يعني الإنكار على هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى لا جاء في ذهنه أن هناك فرقا بين عباد اللات والعزى وبين هؤلاء الذين وقعوا في بعض الأخطاء، يقول هكذا: وقعوا في بعض الأخطاء، فكيف نجعلهم مشركين وهم يصلون ويصومون ويبكون ويخشعون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون؟ فعندهم أن الأمر ليس سواء، الأمر ليس سواء. قال رحمه الله إجابة عن هذه الشبهة، قال: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. يعني حاصل هذا الجواب أنه من أتى بناقض ولو ناقض واحد من نواقض الإسلام فإنه يحكم عليه بالردة والكفر. لا يشترط في الحكم على الرجل بالكفر والردة أنه يفعل جميع أنواع الردة ويأتي بجميع نواقض الإسلام. لا يشترط في الحكم على الشخص بأنه كافر أنه لم يدخل في الإسلام أصلا، لا يكفر إلا من لم يدخل في الإسلام أصلا. فيكرر المصنف رحمه الله ما عليه إجماع أهل العلم أن التكفير لا يشترط أن يأتي المكفر بجميع النواقض، بل لو أتى بناقض واحد ولو أتى بواحد من مما ينافي التوحيد فهذا كاف في الحكم عليه بالكفر. وقال هنا قال وكذا فمن قال أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، مثلا رجل قال أن محمد هو رسول، أنا أقر إذا قال النصراني محمد الرسول أنا أقر بهذا، لكنه رسول إلى العرب خاصة ولم يرسل إلى الناس أجمعين، فهذا كفر وإن اعتقد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول. فمن صدقه في أشياء كثيرة وكذبه في شيء واحد قال هو رسول الله إلى الناس أجمعين وأقر بالصلاة وأقر بالصوم وأقر بالزكاة، ثم جاء إلى الحج وقال هذا الحج ليس بواجب، تليت عليه الآيات من كتاب الله عز وجل على وجوب الحج، وتليت عليه الحديث في شأن وجوب الحج فقال هذا لا أسلم به، أو مثلا سلم بجميع الأمور العظيمة جاء إلى الحجاب وأنكر الحجاب، أو جاء وسلم بجميع الأمور الواجبة جاء إلى الزنا قال أما الزنا فهذا راجع إلى الأذواق الشخصية، أو شرب الخمر لم يسلم بتحريم شرب الخمر، لم يسلم حتى في أشياء قد لا يعني تطرا على بال وهي الأشياء المباحة، من أنكر وجحد حل ما أباحه الله سبحانه وتعالى مما علم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا، من حرم شرب الماء أو حرم أكل الخبز أو حرم مثل هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة كونها حلالا وجائزا فذهب يحرمها ولم يذعن ولم يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كافرا بإجماع من أهل العلم. فحاصل هذا الجواب أنه لا يشترط للحكم على الشخص بالكفر والردة أنه يأتي بجميع نواقض الإسلام، بل لو أتى بناقض واحد لكان كافيا في الحكم عليه بالكفر والردة. ثم قال وضرب أمثلة المصنف، قال وجحد وجوب الحج ولم ينقد، قال ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لم يصح هذا لم يصح أن سبب نزول الآية أن أناسا لم ينقادوا لوجوب الحج فأنزل الله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مشهور لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح من وجه، لكن المعنى صحيح أن من أقر بجميع الواجبات وأتى إلى الزكاة قال الزكاة ليست واجبة أنا لي حق الإعطاء أو المنع فهو كافر، جاء إلى الصوم وقال الصوم لأجل تهضيم الفضلات وتزكية النفس وتهذيب الأخلاق فأنا مستعد أن أفعل هذا من غير طريق الصوم فهذا كافر، من جاء إلى الحج وقال لا يجب علي الحج فهذا أيضا كافر. قال المصنف رحمه الله ومن أقر بهذا كله وجحد وجوب البعث كفر بالإجماع، كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قوله من أقر بهذا كله وجحد وجوب البعث، لو أقر بالشهادتين وحقق التوحيد وصار من الموحدين واجتنب الشرك والبدع وأدى الصلاة وأدى الزكاة وفعل الحج وقام بجميع الواجبات والفرائض وأطاع الله سبحانه وتعالى وترك المحرمات ثم أتى إلى مسألة واحدة وهي البعث والنشور أن هناك بعثا ونشورا ووقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى قال أما هذا فهذا أنا لا أسلم به فهذا يعتبر كافرا وإن أتى بجميع الأمور المتقدمة، قال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وقال الله إن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قال الله أولئك الذين كفروا بربهم، فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بالبعث والنشور يعتبرون في دين الله عز وجل كفارا. فهكذا يقول المصنف رحمه الله: من أقر بهذا كله وجحد وجوب البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله هذا بإجماع من أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن من أنكر البعث والنشور أنه يعتبر كافرا. وذهب المصنف رحمه الله يستدل بهذه الآية الكريمة: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من صدق بنبي وكذب بآخر فإنه يعتبر مكذبا بجميع الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. وهكذا يقول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال: أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يجئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار. هذا استقراء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لم يجئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار، يعني كل موضع جاء فيه واعتدنا لهم عذابا مهينا سواء كان في القرآن أو في السنة، فهذا يدل على أن هذا الذي أعد له العذاب المهين من الكفار. وهذا استقراء من إمام. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا كما في الآية المتقدمة، وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. وإن شاء الله نقرأ في الغد ما بقي لهنا، والحمد لله.